إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الحديث عن الحياء حديث ذو سجون. وآسف أن أقول أن هذا الخلق العظيم والذي سيظهر معنا بعد قليل كيف حض الشارع عليه سبحانه وتعالى قد اندثر أو كاد حتى في صفوف من كان لا يتصور أن يندثر هذا الخلق فيهم كالنساء وأهل التدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأول الأمر أن حديثا انتخبه الإمام النووي رحمه الله تعالى ليكون واحدا من 40 حديث عليها مدار هذا الدين، فانتخب حديث البخاري عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس أو الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فانتخب النووي هذا الحديث ليكون واحدا من 40 حديث عليها مدار هذا الدين كله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا كلام النبوة الأولى، وكأن الأديان قد اتفقت على حسن هذا الخلق، خلق الحياء. والأمر جلل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل إذا أبغض عبدا نزع منه الحياء. وتدبروا وتأملوا هذا اللفظ النبوي: إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء. فإذا آنست من نفسك استخفافا بهذا الخلق فاعلم أنه نذير شوء، فاعلم أن الأمر قد يكون على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء. فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا. وكما قلت لكم الحديث ذو سجون، فأتكلم على سجيتي. فالأمر أن الحياء منه ما هو طبيعي أو طبعي ومنه ما هو مكتسب. طبيعي يعني الإنسان يولد بهذا الخلق الجميل، بل كما قال بعض أهل العلم ومن لهم باع في التربية أن الحياء أول مخايل الأدب عند الطفل، وحظ الآباء أن يستعينوا بخلق الحياء في الأبناء ليربوهم. ونحن نلحظ ذلك في الأولاد، أن الولد أو البنت وهو بعض صغير يستحي أن يفعل أمورا، يستحي أن يرى أحدا، أن يرى أحد عورته مثلا. وهذا من غير تربية ومن غير
تدريب الله ومن غير إعلام الله، إلا أن الله عز وجل جبله على ذلك، جبله على خلق الحياء، على خلق الحياء. فهذا طبع وجبلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله لأشج، قال: وما هما؟ قال: الحلم والحياء. في بعض الروايات، في بعض الروايات الحلم والأناه، وفي بعضها الحلم والحياء. فهذا مما يجبل عليه الناس، خلق الحياء. ومنه ما هو مكتسب، ومنه ما هو مكتسب. كيف يكتسب الحياء؟ يكتسب بأن تتفكر في نعم الله عز وجل وألائه عليك، فإذا تفكرت في ذلك استحييت منه سبحانه وتعالى أن ينعم عليك هو بنعمة ثم أنت تذهب تعصيه بتلك النعمة. الآن وأنا آتي إلى هذا المسجد وصلت مبكرا، فانتظرت قليلا خارج المسجد، فهالني ما رأيت أن أناسا في محلهم ومن يجلسون على المقهى، وكأن الجمعة لا تعنيهم، وكأنهم غير مخاطبين بهذه الجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هنا لا أتكلم عن المعصية، لا أتكلم عن المعصية، لكن أتكلم عن انتزاع أو اختفاء الحياء. يعني قديما ونحن عاصرنا ذلك كنا لا نكاد نرى أحدا يجهر بالفطر في رمضان، لا نكاد نرى ذلك في الشوارع. نعم، نعلم أن هناك من هو مفطر في رمضان لغير عذر، لكن لا يستطيع أن يجهر بذلك في الشوارع. أما الآن فقد نزع الحياء، نزع الحياء. لا أقول من الله، ويأتي الكلام حول أنواع الحياء، لكن حتى الحياء من الناس نزع الحياء. بل إذا ذهبت تكلمه ربما أعلى من صوته في وسط الشارع. يعني كان أيضا نحن عصرنا ذلك، يعني رأينا ذلك، أنك إذا أتيت لتكلم أحدهم طأطأ رأسه وادعي له شيخ، وهذا الكلام الذي يقال. الآن لا، يعلي من صوته في وسط الشارع كأنه لا يفعل شيئا، وكأنه لا يأتي كبيرة من الكبائر. الذي يترك الجمعة يأتي كبيرة من أكبر الكبائر، ترك الجمعة أكبر من الزنا. ما رأيكم؟ فإذا ذهبت لتقول لا أنتقي الله، يدخل صلي، يعلي من صوته ويتبجح. وأنا أيضا أكرر، أنا لا يعنيني الآن المعصية في ذاتها، إنما أتكلم عن نزع الحياء من قلوب الناس. هذه علامة مقت. إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء فلم تلقه إلا مقيتا، علامة مقت. والحديث الذي معنا: إن مما أدرك الناس أو الناس على روايتين من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى ذلك؟ هذا الأمر فاصنع ما شئت على التهديد. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اعمل اللي أنت عاوزه، كقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ليس معنى ذلك أن يذهب كل واحد ليعمل ما شاء، إنما هو تهديد من الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل معنى ذلك أن يذهب من شاء أن يكفر فليكفر ويقول الله عز وجل قال لي ذلك من شاء فليكفر؟ لا، هو على التهديد، كما تقول لولدك أنت حر، ذاكر ما تذكرش أنت حر. هل يفهم الولد من ذلك أن يترك المذاكرة ويقول قال لي أبي أنت حر، ذاكر أو ما تذكرش أنت حر؟ لا، بل هو تهديد من الوالد. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أو يكون المعنى: إذا لم تستحي، يعني إذا كنت تفعل ما لا يستحيا منه فاصنع ما شئت ولا تبالي، ويكون الأمر هنا على وجهه. ولماذا نقول ذلك؟ لأن بعض الناس ربما ترك الأوامر الشرعية بحجة الحياء، يعني مثلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يقول هذا نوع من الحياء وأخطأ، هذا ليس من الحياء في شيء. تدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله. فإذا رأيت شيئا يمنعك من فعل الخير فاعلم قطعا أنه ليس من الحياء، بل هو عجز وخور وضعف وليس من الحياء، لأن الأمر إذا لم يكن يستحي منه فلا وجه لتركه. إذا لم تستحي، يعني إذا كان فعلك الذي ستفعله لا يستحي منه فاصنع ما شئت، يعني افعله ولا تقف، لا تترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وتقول حياء، بل هو ضعف وخور. ومن ذلك مثلا أن بعض الناس ربما يستحي أو يرى ذلك من الحياء أن يترك تعلم العلم الشرعي الواجب، يعني هو لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة مثلا، وإذا أخل بغسل الجنابة أخل بالصلاة. وتخيل هذا المعنى، أن تأتي يوم القيامة تقف بين يدي الله عز وجل يسألك عن صلاتك، فإذا قد أصابها الخلل. لماذا؟ لأنك لا تعرف كيف تغتسل من الجنابة، ثم أنت لا تسأله كيف أغتسل من الجنابة، كيف يصح غسلي من الجنابة. فإذا رأيت شيئا يمنعك من هذا فاعلم أنه ليس الحياء، هو أيضا ضعف في نفسك، لأن الحياء خير كله. وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقهن في الدين. وأم سليم الأنصارية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فسألت هذا السؤال وهي امرأة، فلم يمنعها حياؤها أن تتفقه في دين الله عز وجل، لأن الأمر له تعلق بأعظم شعيرة في دين الله عز وجل وهي الصلاة. يا جماعة، هذه الصلاة التي يستخف بها الناس ويستخفون بأوقاتها وبكيفية أدائها، وإذا سألت أحدهم ما هي أركان الصلاة لا يكاد يجيب. طيب، أركان الصلاة إذا تركتها عمدا أو جهلا أو سهوا بطلت صلاتك، وأنت لا تدري ما هي أركان الصلاة أصلا. ما أركان الوضوء؟ والوضوء إذا بطل بطلت صلاتك، وأنت لا تدري ما أركان الوضوء. كيف تغتسل من الجنابة؟ والغسل إذا بطل بطلت صلاتك، وأنت لا تدري كيف تغتسل من الجنابة. أمر عجيب في أهم شعيرة في دين الله عز وجل، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في رواية فقد برئت منه الذمة. أمر خطير حتى في أوقات الصلاة، استهان الناس بالصلاة حتى في الأوقات، عادي جدا ترى الرجل أو المرأة يخرج الصلاة عن وقتها ويضحك ملء فيه وكأنه لم يفعل شيئا. إخراج صلاة واحدة عن وقتها كبيرة، كبيرة من أعظم الكبائر. أن تصلي المغرب بعد العشاء، بعد أذان العشاء كبيرة، أن تصلي الظهر بعد أذان العصر كبيرة، أن تصلي الفجر بعد شروق الشمس كبيرة من الكبائر. وقت الفجر إلى أن تشرق الشمس لا إلى الظهر، مش أضبط المنبه على 7 عشان عندي شغل ومصحب أو أصلي الصبح بالمرة، لا، بل صلاة الفجر آخر وقتها، شروق الشمس آخر وقتها. فهذا ليس من الحياء، أن تستحي أن تسأل عما ينفعك في دينك وما يصحح عقيدتك أو عبادتك، هذا من ضعف النفس وليس من الحياء في شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما أنواع الحياء، فحياء من الله، وحياء من الملائكة، وحياء من الناس، وحياء من النفس. فأولها أن تستحي من الله عز وجل، أن تستحي أن يكون الله عز وجل هو المنعم عليك، المتفضل عليك بكل ما أنت فيه من نعم. تفضل عليك بنعمة البصر، ثم أنت تذهب تستعملها في معصيته سبحانه وتعالى فتنظر إلى الحرام. دعكم الآن من كونها تكتب عليك معصية، أنا أخاطب الحياء فيك. لو أن إنسانا أنعم عليك بنعمة، يعني أنا الآن مثلا أتاني إنسان وأعطاني عطاء جزيلا كبيرا وقال افعل ما شئت، غير أن هذا الشيء يغضبني، فإذا بي أخذ هذا العطاء منه لأذهب فأفعل ما يغضبه. أرأيتم خستنا السامع والمتكلم إذا ذهب أحدنا السامع والمتكلم ليعصي الله عز وجل بنعمه عليه؟ تخيل أن إنسانا فعل هذا معك، أنت أعطيته نوالا أو مالا أو شيئا وقلت له افعل ما بدلك بهذا المال، غير أنك لا تأتي هذا الشيء، هذا يغضبني، وهو على مرأى ومسمع منك، يعني لم يتخف منك ليفعل الشيء، لا، أنت تراه وتسمعه، فأخذ منك المال وذهب أمام عينك وعلى سمعك وبصرك ليفعل الشيء الذي يغضبك بمالك. ما هذا؟ هذا الذي نفعله السامع والمتكلم ليل نهار مع الله عز وجل. أنعم عليك وعلي بسمع وبصر وقوة ويد ورجل وفرج إلى غير ذلك من النعم، فإذا بنا السامع والمتكلم يستعمل تلك النعم في معاصيه سبحانه وتعالى، تراك إذ فعلت ذلك، فعلته على حين غفلة منه حاشاه، فعلته حيث لم يرك ولم يسمعك سبحانه وتقدس وتعالى وتنزه أن يفعل شيء في ملكه بغير علمه سبحانه وتعالى، فعلته إذن وكنت على مسمع ومرأى منه، فأين حياؤنا من الله عز وجل؟ الحياء من الله. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي من الله. قال: ليس ذلك، من استحيا من الله، من استحيا من الله حق حيائه حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فالاستحياء من الله عز وجل حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ الرأس فلا حتى تكاد تفكر في الخطرات الدنية، وهذه مرتبة عالية غير أنها تدخل في معنى الحياء، ألا تفكر أصلا في شيء دني خسيس، وأن تحفظ ما وعى الرأس من سمع وبصر وشم، أن تحفظ ما وعى الرأس، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، فلا تدخل جوفك طعاما أو شرابا حراما. وكذلك من حفظ البطن أن تحفظ ما كل ما هو باطن كالقلب، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى فتذكر آخرتك. فإذا ذكرت الآخرة تركت زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء.
إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كان أبو بكر رضي الله عنه يقول للناس استحيوا من الله، فوالله إني لأذهب إلى الخلاء فأتقنع حياء من ربي. وهذا ليس واجبا على كل الناس، غير أن أبا بكر قد بلغ رتبة علية من الحياء، يعني إذا ذهب الخلاء فاضطر أن يكشف العورة، لأن هذا الخلاء الحمام أعزكم الله، يدخل الحمام فيضطر الإنسان أن يكشف عورته، فيتذكر أبو بكر رضي الله عنه أن الله عز وجل يراه فيتقنع، يضع شيئا على وجهه حياء من الله عز وجل. ونحن لا نقول أن الناس تفعل ذلك، غير أن أبا بكر كما ذكرنا قد بلغ رتبة علية في هذا الشأن، استحيوا من الله فإني لأذهب إلى الخلاء فأتقنع حياء من الله عز وجل. وكان بعض السلف إذا دخل الحمام في بيت مظلم، يعني لا يكاد يرى نفسه أصلا، لم يقم صلبه، يعني ينكمش في نفسه حياء من الله، بلغ رتبة علية في الحياء من الله عز وجل. أن تستحي من الله عز وجل هذا أول الحياء، وأن تستحي من الملائكة، من ملائكة الله عز وجل. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة يعلمون كل شيء وهم معكم في كل موطن، فاستحيوا منهم وأكرموهم كما قال بعض السلف. وكان بعضهم إذا خلى بنفسه قال مرحبا بملائكة ربي، يعني يعلم أنه ليس خاليا. إذا خلوت في بيتك أو في محل من المحال لا تظن أنك وحدك، إذا خلى بنفسه قال مرحبا بملائكة ربي، لا أعدمكم اليوم خيرا، خذوا على بركة الله، ثم يجلس يذكر الله عز وجل. أن تستحي من الملائكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني كما أن الناس يستحون من الملائكة هناك بشر تستحي منهم الملائكة من شدة حيائهم، تستحي منهم الملائكة. الحياء من الملائكة. فإذا خلوت يوما في بيتك ودعتك نفسك إلى معصية وكان مقام المشاهدة ضعيفا في قلبك، يعني مشاهدة الرب سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليك ناظر إليك سامع كلامك ونجواك، فلا أقل من أن تستحضر هذا المشهد، مشهد رؤية الملائكة الذين يحيطون بك الآن وأنت تظن نفسك وحدك، وتخيل هؤلاء الملائكة بعض صالح قومك. وهي المرتبة الثالثة أن تستحي من الناس. وقد جاء في الأثر استحي من الله، أو استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. فتمثل رجلا في ذهنك هو من أجل الناس عندك، من أجل الناس قدرا عندك في نفسك، وتمثله ينظر إليك وأنت على تلك الحال، وكيف اضطراب قلبك حينها، وكيف رؤيتك لنفسك وصغارها في عينك إذ فعلت كذا وفلان يراك. استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. أن تستحي من الناس. والحياء من الناس ليس عيبا، ليس عيبا، بل من لم يستحي من الناس كما قدمنا في أول الخطبة قد خلع برقوع الحياء بالكلية. يعني رجل يظهر الفطرة في رمضان، في نهار رمضان، ما الذي بقي في دينه أصلا؟ ما الذي بقي في دينه؟ رجل يجلس على المقهى أو يقف في مكان عمله أو سوقه أو كذا والخطيب على المنبر، هذا بيعه باطل أصلا، بيعه باطل. البيع والشراء ممن تجب عليه الجمعة بعد نداء الجمعة بيع باطل لا يصح. ثم أين الحياء؟ أين الحياء من الله؟ أين الحياء من الملائكة؟ أين الحياء من الناس؟ وأنا لا أخفيكم سرا، لما ضعف وازع الشرع عندنا نحن، وأعني بنا أهل هذا المسجد وأنا أولكم، أنا أولكم، لما ضعف وازع الشرع عندي فرأيت هؤلاء من غير نكير ومن غير أن أتكلم ولو بالحسن، يعني خلاص ضاع الأمر. ولو وجد هذا الذي يجلس على المقهى أو يقف في محله وجد كل من هو ذاهب إلى صلاة الجمعة يدعوه إلى الصلاة، أقل شيء حتى لو لم يأتي الصلاة لأغلق محله، أقل شيء. غير أننا لما تركنا الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتشرت تلك الفواحش وانتشرت تلك الكبائر. الحياء من الناس. وهذا حذيفة رضي الله عنه ذهب يوما لصلاة الجمعة فإذا الناس قد انصرفوا، يعني ذهب متأخرا كأنه انشغل بشيء أو فاتته الصلاة، نام أو أي شيء مما له عذر فيه، فوجد الناس قد انصرفوا فتنحى عن الطريق كي لا يرى، وقال لا خير في من لا يستحي من الناس، يعني كره أن يرى على تلك الحال. حذيفة رضي الله عنه كره أن يرى على تلك الحال، قد فاتته صلاة الجمعة، فتخفى من الناس وقال لا خير في من لا يستحي من الناس. ثم بقي الحياء من النفس، أنك وإن كنت خاليا كما أنك تستحي من الناس من الصالحين من قومك، نفسك أولى أن تستحي منها، وإن كانت نفسك عندك السامع المتكلم أحقر وأخس من الناس، لأنك تستحي منه ولا تستحي من نفسك. حتى قال أهل العلم تمثل نفسك رجلا منك ينظرك ويراك، وأنت على تلك الحال غير المرضية، حينها تستحي من نفسك. ومن جميل الكلام الذي يعني الدارج على ألسنة الناس في مصر، إذا يعني رأى أحدنا الآخر على شيء مما يكره أو يستحي منه يقول له أنت مش مكسوف من نفسك. وهذا معنى جميل وهو معنى في الشرع، أن تستحي من نفسك، أن تستحي من نفسك. فعودا حميدا أيها الناس إلى هذا الخلق الجميل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن الحياء خير كله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أبغض عبدا نزع منه الحياء فلم تلقه إلا مقيته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.